إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. معنا في هذه الحلقة كما هي العادة الأستاذ حمدي زياد. نبقى مع فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وبمعية الأستاذ حمدي زياد للحديث عن موضوع في غاية الأهمية، وأهمية الخروج وكذلك الاهتمام بقضايا الناس، وليس الاهتمام فقط بالقضايا الخاصة بالإنسان لوحده. أهلا بك أستاذ حمدي.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
ندخل في صلب الموضوع. السؤال الأول الذي يطرح نفسه أستاذ حمدي، البعض يعتقد أن الواجب عليه هو الاهتمام بنفسه ورزقه وشؤونه فقط، ولا دخل له بالناس، فكيف نرد على مثل هؤلاء؟
هؤلاء الذين يفهمون هكذا أن يعيشوا في أنفسهم، وأن لا ينظروا إلا إلى أنافهم، وأن لا يهتموا إلا ببطونهم وأرزاقهم وأمورهم الخاصة، هؤلاء لم يفهموا قول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لم يفهموا قول الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. من واجبهم أن يفهموا أن أمتهم جسد واحد كما قال الله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كأنهم بنيان مرصوص، يقول الله في سورة الصف: فمن يظن أنه خلق لوحده فما أجهله. حتى الصلاة الله يريدها جماعة، والصيام صيام للأمة بكلها، والزكاة من أجل أن تعزز المجال الاقتصادي للأمة بكلها، والحج من أجل أن يظهروا أقوياء أمام أعدائهم. رحم الله امرأ أرانا من نفسه قوة، هكذا يقول النبي في عمرة القضاء. فنحن نرد عليهم بالقرآن. القرآن وحد الناس في الخطاب الديني وفي العمل للدنيا والاستخلاف. فأنتم أين أنتم من ثقافة القرآن يا من لا تهتمون إلا بأنفسكم؟ ثانيا، يا من تظنون أنكم تهتمون بأنفسكم من خلال العمل لوحدكم، من خلال أن لا تتحركوا في مجالات الأمة، لا في ساحاتها الجماهيرية ولا في ساحاتها الجهادية ولا الإعلامية ولا السياسية ولا كل المجالات، أنتم في الحقيقة تدمرون أنفسكم بأنفسكم. لأن الإنسان الذي يهتم بنفسه ولا يهتم بأمته، حينما تحدث الأحداث الكبيرة على أمته يضيع مع ضياع هذه الأمة. وقد رأينا أناسا في الحروب السابقة من حروب الطغيان كانوا يقولون: نحن لن نتدخل لا في جانب الحق ولا في جانب الباطل، من أجل أن نحافظ على أموالنا وتجارتنا وممتلكاتنا. وكانوا يقولون لأولادهم الفتية الصغار الذين ينطلقون لنصرة الحق: أنتم ستضيعوننا، ستضيعون تجارتنا وأموالنا وعزنا. فردوهم عنوة وقهرا، وظلوا يعني يحومون حول أنفسهم، فجاءت الأحداث فدمروا. وأذكر أن بعض الناس جرفت مزارعه الدبابات، صحيح، ودخل بيته الآخرين واقتحموه بالقوة وأذلوه، والعدوان قصف مصانعه، والعدوان قصف محلاته، والعدوان فعل كل شيء. فمن يظن أنه حينما يذهب لمزرعته يسقي، أو ذهب لمتجره، أو ذهب لمكان ليس مهما بأهمية أن يذهب إلى ساحة السبعين. هذا الإنسان سيدمر، يعني لن يبني نفسه. لذلك كان الشهيد القائد يحاول بكل ما لديه من فهم واستيعاب وعلم نظري وفلسفي قرآني ما شاء الله العظيم، أن يثبت للإنسان أنه إذا لم يكن في إطار أمه فسيضيع في الدنيا قبل الآخرة. يعني أولئك الذين بنوا أنفسهم لعشرات السنين، لما دمرت أمتهم من خلال الهجمة الشرسة الاستعمارية دمروا، لكن لو حدثت الأحداث ما حدثت في الدول القوية مثل إيران، هل سيدمر الإنسان؟ لا، لأن الكيان بكله أمة واحدة. فحتى لو انقلبت الأحداث السياسية رأسا على عقب، فكل إنسان حقه مضمون، ماله، شرفه، عرضه، راتبه، مؤسسته، مزرعته، هنالك أمة. لو ضاع عليه ما ضاع لا عادت له كل شيء، لأنها أمة. فهؤلاء الذين لا يهتمون إلا بأنفسهم، أولا هم مخالفون لأمر الله، ثانيا هم يدمرون أنفسهم ولو على المدى المتوسط والقريب.
جميل جدا. السؤال الآخر أستاذ حمدي، البعض يظن أن المناسبات هي مخسرة ومثيرة للعداوات لأنها تثير بعض الإشكاليات ولا فائدة منها، فهل هذا صحيح؟
البعض هكذا يظن أن المناسبات مخسرة، والواقع في الدين إذا رجعت إلى الدين، الأمور التي هي تعظيم لشعائر الله هي مباركة وليست مخسرة. يعني الله يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن فسنقول لماذا ننفق إبلا كثيرة ونذهب بها إلى المنحر، ولماذا نضحي بالقرابين في عيد الأضحى، ولماذا العقيقة، ولماذا الوكيرة، ولماذا كذا، ولماذا الوليمة، ولماذا لا. هذه من شأنها أن تدعم القوة الشرائية وأن تحل البركات والتكاتف في الأمة. كل إنفاق لإعلاء كلمة الحق، لدعم الحق في الأرض، يعود على الناس اقتصاديا قبل أن يعود عليهم معنويا، يعود عليهم بالخير والإيمان والرزق والبركات. صنعاء حينما تحتضن الناس من كل فجاج اليمن،
حركة شرائية
قوية. أيضا الناس حينما يتعاونون فيما بينهم، الله يعود عليهم بالخير. وما نفد مال من صدقة، يعني لو سألت أي إنسان، لأنك ستجد أن هنالك من أنفقوا بيوتهم وأموالهم وأولادهم من 2004 وهم ينفقون، المفروض على حسابات الناس العاديين أنهم يشحتون في الطرق.
نعم صحيح.
تأتي إليهم وقد أعزهم الله عزا كبيرا في أموالهم، ولم يتقلدوا وزارات، ولم يمسكوا بحقائب، وليسوا كتاب ماليين. فمن الذي بارك لهم هذه البركات؟ الله.
الله سبحانه.
من الذي أسبل عليهم الخيرات؟ الله. لكن الأموال التي ليست لتعظيم شعائر الله هي التي هي إنفاق في الإسراف والتبذير، وكل ما هو إسراف وتبذير لا يعوض. ولذلك أضرب لك مثل يا أستاذ أحمد، أنت والسامعين الكرام والسامعات، لو أنفقت 20,000 على جار ضعيف أو على أرملة أو على مريض أو على مسكين، لعوضك الله بدلها كثيرا، إلا أن ينكر الإنسان يقول ما أعطاني ربي. فنحن نقول له أنت كذبت على الله.
صحيح.
وإلا ما أنفق الإنسان شيئا لله إلا ورده الله بالعشرات.
صحيح.
بالأضعاف المضاعفة. لكن أنفق 20,000 في ترف، في نخيط كما يقال باللهجة اليمنية، في على من أجل الرياء أو السمعة، أو ارمي بها لمسؤول، أو خزن بها لإنسان لا يستحق، أو هكذا، ستجد أنك تعاني منها لسنة كاملة حتى ترد ميزانيتك وتستقر ميزانيتك. أي إنسان جربناها، كل ما هو لله يرده الله بالخير الكثير، وكل ما هو للشيطان لا يرجع. فنحن رأينا أن المناسبات كلها لا يزداد الإنسان إلا عزا وخيرا. السعوديين مئات الملايين من الدولارات للكلب الأصفر.
صحيح.
الأمريكي شرفكم الله وشرف السامعين لترامب. أما لرسول الله، يا أهل اليمن،
بدعة،
لا تعلقوا لوحة بألف ريال، لأنكم مع أن الناس في اليمن على الناس أن يفهموا أن الاحتفالات ليست من الخزينة العامة، فالخزينة العامة هادي يقول أنه لم يستلم إلا العلم، أما نحن نقول ما وجدنا حتى الأفلاس في الخزينة العامة.
دائما هذه الدعاية حق
الناس من كل قرية، كل امرأة، كل رجل، كل عجوز، كل شائب، كل طفل ينفقون إنفاق مستمر، وأصبح اليمنيون كما قال بعض يعني الأعداء قال أدمنوا على الإنفاق، أدمنوا يعني قلنا هذا ليس إدمان، هذه روحية عالية. الله تعالى حينما أعطاهم وخلف عليهم الطفل يقول أنفقت 50 الجعالة فردها لي ربي 500 ريال، ردها ربي لي 500، وهو طفل صغير. يعني ثقافة من أيقن بالخلف جاد بالعطية كما قال الإمام علي عليه السلام، فهي ليست مخسرة وإنما مباركة. أذكر لك حادث يا أستاذ أحمد، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما فتح مكة ودخل الكعبة المشرفة وكسر الأصنام، وجد الكعبة تغص بالذهب والفضة والأموال الزاخرة، فهنالك من قال يا فرحتنا نعزز الخزينة العامة لتمويل سرايا الجهاد، وهنالك من قال كذا نوزعها المساكين والفقراء، وهنالك من قال كذا، وهنالك من قال. قال النبي لا، ننتظر أمر الله. فأمر الله تعالى، فتكلم النبي أن هذه أموال الكعبة تعظيم لشعائر الله، تبقى لها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى ولو مات الناس جوعا
لا يلمسوها.
هذه تعظيم لشعائر الله، هذه لمشروع لدعم قوة الإسلام، لدعم الرسالة، لدعم ملة إبراهيم، لدعم الدين. ومن هو الذي يحفظ الأموال والحقوق إلا الدين؟
صحيح.
يعني فأفكارهم بسيطة وسطحية من يحاربون. أما ما قلته أنها مثيرة للعداوات، قلنا لهم ثورة 21 من سبتمبر ليست من أجل علي محسن ولا من أجل عبد رب منصور هادي ولا اليدومي، هي من أجل إخراج اليمن
من الوصاية
والاستعمار. أما أولئك هم أدوات مرحلية قد ينساهم الناس.
جميل جدا.
أو قد يتوبوا، افرض أن الشيطان يتوب مثلا،
ولا يوجد مشكلة إذا تابوا.
لا كما قال الشهيد القائد، قال وهو يذكر عن درام مالك الأشتر، تعلمت من علي أن أقاتل عدوي بغير أن أحقد علي. نحن نناديهم، قلنا لهم احتفلوا بأهداف الثورة 26 من سبتمبر، العدالة والحق وكذا، لا تحتفلوا بسب الناس. السب إذا ظلينا في السب والشتيمة سنضيع، لكن نحتفل بالقيم. فثورة 21 من سبتمبر هي أساس الثورات، لأنها أخرجت اليمن من الوصاية والاستعمار.
سؤالنا الثالث أستاذ حمدي، كيف نستدل من القرآن على حضور الساحات؟ هذا السؤال ربما يهم شريحة كبيرة من المستمعين، يريد إثبات أنه يجب عليه مثلا أن يحضر إلى الساحات.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. أو الله تعالى إذا كان الداعي لدين الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي دعوة من أجل عزة الأمة ومن أجل نصرتها فواجب شرعا، حتى لو كانت في قريتك أو قرية أي إنسان يسمعنا، نادوك قالوا أحضر من أجل أمر مهم، من أجل دين الناس وعز الناس، لابد. أما إذا كان الأمر بهذا المستوى، من أجل صمود اليمن، من أجل رفض المعتدين، من أجل إرسال رسالة العالم بأن اليمن لا زال صامدا، وبأن اليمن لا زال قويا ولا زال مجاهدا ولا زال حول بعضه، وأنه لم يتوانى ولم يتراجع ولن يستكين في مواجهة العدوان، فهذه لابد. قال الله في سورة النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. يعني حتى في الساحات لا يجوز للناس أن يخرجوا قبل نهايتها، لا يجوز. أيضا عندما إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أولا أن القرآن ألزمهم أن يجيبوا نداء رسول الله، وألزم الحاضرين أن يفسحوا لله للآتين للاحقين، وألزم الأمة ألا تخرج في الأمر الجامع حتى تسمع الأمر الجامع، فهذا أمر جامع. إلا أن يقول لنا إنسان ليس أمر جامع أن ترفض المعتدين الذين قتلوا اليمن بالآلاف أطفاله ونساءه ورجاله، هذا أمر جامع من الدين. ذلك هذا من صميم الإيمان ومن عميق الإيمان. وحتى لو سأل واحد، يعني اسأل نحن لا نبالي حتى بالمدبلجين أو كذا. لو قال لك أين أفضل، أذهب أصلي صلاة التسبيح 100 مرة في الولاء، أصوم هذا اليوم ولا سير الساحات، أقول له الأوجب، لا أقول لك الأفضل، الأوجب أن تذهب إلى الساحات، أمتك تقتل. لا تعلم أنه لو هذا في المدرسة الفقهية الإسلامية، لو كنت تصلي فشبا يعني فغرق شخص، سقط شخص في البركة، بركة مائية، ما صحت صلاة الإنسان أن يكمل صلاته إذا رأى الناس يهبون لإنقاذ الغريق. يعني لا تقول قد أنقذه غيري، حتى لو أنقذ، حتى لو أخرجوه سليما، فالصلاة فاسدة، لا بد أن تقطعها وأن تهب مع الأمة. اسألوا الفقه الزيدي والفقه الشافعي،
نعم.
هذا لا يتصح الصلاة حتى وإن أتمها يجب عليه إعادتها، هذه معلومة راسخة. فكيف الأمة تغرق
من طرفها إلى طرفها؟ نعم.
كيف الأمة تقتل؟ هل ينتظر الإنسان هذا الذي لا يتحرك مع أمته لا في ساحاتها ولا في إنفاقها ولا في قتالها، هل ينتظر حتى تسقط القنبلة على أسرته؟ وأن المؤمنون والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يجب أن أنظر لأبناء أمتي ما حدث عليهم كأنه حدث علي، وما وصلوا إليه من الخير والعز كأنه وصل إلي. أما إذا ظلينا في الثقافة القديمة، لا دخل لي، 1000 أسرة، المهم أنا مش من 1000 الأسرة التي قتلت، لست من يعني 100,000 الذين نزحوا، أنا لا زال بيتي، ما لي دخل. هذه الثقافة هي ثقافة الكفر، ثقافة الأمم التي لم ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، الذين إذا كبر أبوه أو أمه يذهبون بهم إلى دار الرعاية،
دار العجزة.
أما نحن أمة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، الله ألف بين قلوبنا على غير مال، على عدالة الدين، فالواجب على الناس أن يتكاتفوا.
نعم. إذن مستمعينا الكرام، نبقى مع هذا الفاصل المختار، ومن ثم نعود لنستكمل هذه الحلقة مع الأستاذ حمدي زياد.
دع ما سوى الله واسأل مولاك أن الذي أنشأك ما رد سائل، أما له تدبير يا أفعل، بلى قادر على ما شاء شئت عقد المود لهمة يا انحل، صلي على من كسى الله ثوب الجمال، صلوا على من كسى الله.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، أعود إلى الأستاذ حمدي زياد وندخل في ما تبقى من أسئلة في هذه الحلقة. هل المناسبات أستاذ حمدي كلها مهمة أم أن بعضها مهم وبعضها لا؟
هنالك مناسبات أهم من بعضها. أنا في رؤيتي وفي نظري أن مناسبة الغدير ومناسبة ثورة 21 سبتمبر تحتلان الصدارة. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يفلضون علينا ولاية أمر يهودية ونصرانية، فلا بد أن نعيد الناس إلى ثقافة الإسلام. وأيضا مثلا اليهود والنصارى يصرون في هذه الحرب، الدول الاستعمارية الكبرى، على أن تجعل اليمن تحت الوصايا والاستعمار، فحينما يحضر الإنسان في هذه المناسبات معناه أنه عزز جبهة المواجهة، معناه أنه رسخ. لكن لو فرضنا يا أستاذ أحمد أنت والسامعين أن الأمة آمنت بثقافة ولاية الأمر وخرجت من ثقافة ولاية الأمر الطاغوتية واليهودية، نقول إذن محبة، فضيلة أنك تحضر قد الناس وصلوا إلى النتيجة. أو مثلا أنه خرجنا من الوصايا والاستعمار وأكملنا المواجهة مع أعداء الله، نقول الأمر عادي وإنما من باب تخليد الذكرى. أما ولا زلنا نواجه فهو واجب الأوجب الواجب وأعظم. فالمناسبات يعني لا تحتاج إلى مفتي يفصلها، إلى عالم. أنت افهم ما هو الذي تواجهه أمتك، ما هو الذي تحتاج إليه أمتك. ولذلك نحن في اليمن بفضل الله الجبهات العسكرية فيها من الروحية العالية والإيمان
صحيح.
لكن نحن بحاجة إلى جبهة إعلامية والسياسية ورسالة لجماهير الأرض بأن أمتنا أمة متوحدة، لأن العدو يقول ومرتزقة الرياض يقولون إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فحينما يخرج الناس بالملايين في مثل هذه المناسبات يوصلون أصواتهم
ورسالة طبعا.
وأنا أذكر مرة أن أحد المسؤولين الأجانب يقول كلما يعني يوبخ أصحابه، كلما قلنا لكم أن تخرجوا لتؤيدوا الشرعية بجماهير خرجت لنا ب400 شخص في مارب أو في عدن
بالكثير،
بينما من في صنعاء هكذا يقول بلهجته الإنقلابيين يخرجون بالملايين، يقول هكذا
من غيظة،
يعني من غيظة لأن السياسي وهو يفهم أن الجماهير إذا خرجت كالبحر المتلاطم هي ترسل رسالتها وتفرض نفسها عنوة وبالقوة. لذلك السناتور الأمريكي عندما يتحدث بهذا الحديث ويقول الشعب اليمني للإنسان، لأنه يفهم أنه شعب يواجه
ويتابع يشاهد.
يعني أنا أخذ مثلا هذه الجزئية حينما يقول الشعب اليمني، لم يقول الشرذمة القليلة لن تنسانا، لم يقول الحوثيين لن ينسونا مثلا،
قال الشعب اليمني،
الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني يخرج بالملايين.
السؤال الأخير في هذه الحلقة أستاذ حمدي، يقولون إذا كان المنكر يؤدي إلى أنكر فالترك أولى، هل هذا صحيح في الإسلام؟
هذا غلط وثقافة بعيدة عن روح القرآن. القرآن يلعن كل من سكت على المنكر وسكت على الظلم. القرآن يساطر الإنسان من الإسلام، إلا تنصروهم قال الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قال في الآية بعدها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن لم تتناصروا، إن لم تجمعوا شملكم فإنها فتنة وفساد كبير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن ملعون، والملعون طرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. أيضا قال الله لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أتمنى من كل إنسان أن يركز على الضمير، على المبتدأ والخبر، وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون، الضمير وكلمة المفلحون، يعني أن غير من لم يواجه المنكر ويتصدى له ليس بمفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا نريد أن يقول لنا ربنا بعد هذا القول؟ الله في زمن قديم لعن أهل قرية ومسخهم إلى قردة وخنازير لأنهم سكتوا على صيد سمك
صحيح.
مسخهم إلى قردة خاسئين، يعني افترستهم وحوش البرايا حينما تحولوا في ذات يوم إلى قردة وخرجوا إلى الغابة، عرفتهم الحيوانات من غير فصيلتها فافترستهم، وهذا معنى خاسئين. فكيف بمن يسكتون على صيد أطفال اليمن ورجال اليمن ونساء اليمن وبيوت اليمن وطرقات اليمن بلد الإيمان والحكمة؟ يعني كيف، أنا أتعجب كيف يفهم الإنسان أن الله سيقبل صلاته وصيامه وهو يقرأ قول الله؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. البعض من المفسرين دجنوا الناس قالوا أنجى الله الساكتين وأنجى الله الساكتين. لا، الله بيقول أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني عذب المعتدين وعذب الساكتين. أعطاهم الله مرحلتين، العذاب الأول يعني مخفف، على أساس من سيتوب سيتوب، من تاب تاب، من الساكتين فتكلم وقام ضد الباطل، ومن المعتدين فارتدع. من صيد سمك، سمك في يوم محرم فقط، بقية الأسبوع حلال، إلى قوله تعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني حولهم الله إلى قردة، فمسخ الله الساكتين إلى قردة، ومسخ المعتدين إلى قردة
الجميع.
لماذا ذكر الله القردة والخنازير؟ قالوا لأن القرد خائن، فاليهود خونة، القرد قد يداعبك ويلاعبك، لكن إذا نمت أو نام مربي خنقه، القرد يخنق إذا لم يكن مربوطا وبعيدا، حينما يحس بنوم أو غفلة صاحبه أو صاحبته يخنقه. فهم خانوا دين الله اليهود، فلم يقوموا بمسؤوليتهم، وخانوا الأمانة التي أنزلها الله عليهم وتبرأت منها الجبال، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. ولماذا مسخهم الله خنازير؟ قالوا الخنزير هو الوحيد من الحيوانات لا يملك غيرة، يعني يأتي الخنزير الآخر شرفكم الله وشرف السامعين، فيصعد على أنثاه وهو أمامه ولا يبالي.
طبيعي.
فكذلك من مسخهم الله خنازير لا غيرة لهم على الدين، ولذلك يهبط الإنسان في نسيته وروحيته إلى أن يصبح ديوثا. مثلا في بلاد أوروبا يبيحون الجريمة، يبيحون الجريمة ولا يجرمون إلا على الاغتصاب
فقط. صحيح.
الصهاينة في أيديولوجياتهم إذا كانت ليفني بنفسه قالت أنها مارست الفاحشة كذا كذا كذا، وأفتاها الحاخام، أفتاها فتوى، هي ترغب وأفتاها، يعني أنحطت نفسياتهم إلى هذا المستوى، سقطوا من شموخ الإنسانية العالية إلى حدود البهيمية المهينة. فيعني إذا لم يكن لنا غيرة على أمتنا وعلى ديننا وعلى فلسطين وعلى بورما وعلى البوسنة والهرسك وعلى ليبيا وعلى العراق وعلى سوريا وعلى اليمن وعلى أمتنا، فقدنا كل شيء. فمن يقولون إذا كان المنكر يؤدي إلى أنكر، الشهيد القائد رد عليهم بالآيات التي تلوناها وكثير من الردود، وأيضا بكلمة واحدة، إذا كان المنكر لا تقدر عليه لا تقول هو يؤدي إلى أنكر، قل إذا كان المنكر لا تقدر عليه أطر نفسك في إطار أمة فإن الأمة تقدر عليه.
الله على تفسير رائع.
إذا مثلا البعض يأتي لك بمثال غريب من أجل أن يقنع السامعين، يقول لك مثلا افرض إذا كنت أنا في مسافر، أنا وزوجتي وجهالي، ورجع فتح المسجلة يغني وما رضي، قال بينزلني في الطريق الليل في العمشية ولا كيف، ما أنا المنكر يؤدي. قلنا أولا ما هذا هو المنكر الذي بنبحث عنه، هذا أمور بسيطة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، انصح نصح فقط. ثانيا المنكر إذا رأيت نفسك أنك لا تقدر عليه فلست مخاطبا به أنت، إنما أنت مخاطب به في إطار أمة، لا تنفصل عن الأمة، أطر نفسك في إطار أمة. كلما أطرنا أنفسنا في إطار أمة أزلنا المنكر. قال الشهيد القائد من نوادر كلامه وجمال ما يقول، قال حتى أنت في أسرتك وبيتك، زوجتك وأولادك وأسرتك المحيطة لا تقدر على تربيتهم، ولو كنت تملك صبورة وأقلام وتمتلك عصا وهيبة لا تقدر على تربيتهم، إذا كان المحيط من حولك فاسدا سيتأثرون بهم، قد يسايرونك ترغيب أو ترهيب، لكن إذا كنت في إطار أمة فإن الأمة من حولك تسير الحق، فأولادك تلقائيا أوتوماتيكيا سيكونون على أفضل تربية، وأسرتك على أفضل تربية. لذلك كان الإنسان يمل قديما عرفنا من أسرته أو من أمه أو زوجته وهو يعلمها الضمة والفتحة للفاتحة، يمل فيتركهم بغير صلاة صحيحة، يقول عادي يتقبل الله منهم. أما الآن فأصبح الإنسان يعود إلى بيته فيجد زوجته مثقفة أكثر منه،
سبحان الله،
وأولاده قد أصبحوا يحملون فكرا ورؤية. فهذه هي من تدجين الماضي، الله بصرنا
إن شاء الله. نشكرك أستاذ حمدي زياد على هذه الحلقة الرائعة، ونشكر السادة المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.